الذي لك الفؤاد ابتهلا يا من أحل وحرم يا من علينا أنعم يا من أحل وحرم يا من علينا أنعم من عدم ما علم كل بهيج جعل من
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد مرة أخرى عدم إمكانية إخضاع الاتفاق النووي إلى التفاوض من جديد. القوة العراقية تتوعد بملاحقة الخارجين عن القانون في أعقاب قصف السفارة الأمريكية في بغداد. دمشق تؤكد أن واشنطن تشجع الجماعات الإرهابية لمواصلة عملياتها الإجرامية شمال شرق سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عدم إمكانية إخضاع الاتفاق النووي إلى التفاوض من جديد، مشيرا إلى أن القرار 2231 واضح بهذا الشأن. وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أعلن سعيد خطيب زادة أن وزراء خارجية الدول الأطراف بالاتفاق النووي سوف يعقدون جلسة خاصة لبحث آخر مستجدات خطة العمل المشتركة. وأضاف أن الاجتماع لن يركز على قضايا محددة تخص الاتفاق، بل سيستعرض التطورات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية بهذا الخصوص. أعلن وزير النفط الإيراني أن أوضاع السوق النفطية يعد الموضوع الأهم في زيارة العمل التي يقوم بها إلى موسكو. وقال بيجان نامدار زانجنا لدى وصوله إلى موسكو الليلة الماضية إنه سيعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين ورؤساء الشركات النفطية في روسيا، مضيفا أن موسكو تؤدي دورا إيجابيا مهما في التعاون بين أوبك وأوبك بلاس. وأوضح وزير النفط الإيراني أن جانبا من محادثاته سيكون حول القضايا الثنائية. قال رئيس اللجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إن جرائم الأوروبيين ومنها دعم المجاميع الإرهابية في المنطقة واضحة للجميع. وأشار عباس جولرو إلى بيان البرلمان الأوروبي الداعي لفرض الحظر على المسؤولين الإيرانيين بثريات انتهاك حقوق الإنسان، قائلا إن الجهاز القضائي في إيران مستقل تماما ويتصدى لمرتكبي الجرائم وفقا لقوانين البلاد. وأضاف أن خطوة البرلمان الأوروبي تتناقض مع مزاعم الأوروبيين بالدفاع عن حقوق الإنسان، لأن عددا من الدول الأوروبية استضافت جماعات إرهابية مثل زمرة خلق الإرهابية التي قتلت الآلاف من الإيرانيين الأبرياء. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن القوات الأمنية ستعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. وقال اللواء يحيى رسول في بيان إن عصابة الجريمة جددت القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ببغداد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وترويع للسكان، مضيفا أن هذه الأعمال تستهدف المواطنين وهيبة الدولة وتزعزع استقرار البلاد. وأوضح البيان أن استهداف المنطقة الخضراء رسالة سلبية للعالم وأننا ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية. أطلقت قوة الحشد الشعبي والجيش العراقي عملية أمنية واسعة لتفتيش وتطهير مناطق العيث ومطيبيجة وتأمين الطرق الرئيسة بمحافظة صلاح الدين من أجل عودة جميع العوائل النازحة لمناطق سكنهم. وذكر قيادي في قوة الحشد أن العملية الأمنية انطلقت بمشاركة عدة ألوية للحشد الشعبي والجيش العراقي، مضيفا أن العملية تجري بإسناد الاستخبارات ووحدات المدفعية الخفيفة للحشد من أجل تطهير هذه المناطق من فلول تنظيم داعش الإرهابي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية في سياق تقريره التالي.
نفذت قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي العراقي عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في قرى يرغون السفلى ويرغون العليا وجنابة والمالحة والحميدية، وتم تفكيك عبوة ناسفة جاهزة للتفجير بالقرب من الطريق الرئيسي جنوبي غربي كركوك. كما نفذ اللواء الثاني حشد عملية استباقية مشتركة في محور بادية النجف وصولا إلى الحدود العراقية السعودية، وشملت العملية تفتيش مساحة تقدر ب 200,000 كيلو متر مربع وضمت مناطق الخناق واللصف ومقبرة الأربعية والبريت ومحيط مطار غليصان، فضلا عن ناحية شبكة وصولا للحدود العراقية السعودية، محققا كافة الأهداف المحددة. على صعيد ثاني نفى سماحة الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق مسؤولية فصائل المقاومة عن قصف السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدا في الوقت نفسه أن قصف القواعد العسكرية الأمريكية حق مشروع ومكفول بشرائع السماء وقوانين الأرض، ولن تتنازل القوى الجهادية عنه تحريرا للعراق وانتقاما للشهداء. وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سفارة واشنطن بعدم الرد المسلح على الهجمات التي تتعرض لها، مؤكدا على البرلمان التفاوض مع السفارة الأمريكية لأجل وضع حد لاحتلالها وتحكمها وتدخلها بالشأن العراقي بما يحفظ للعراق أمنه. وأعلنت السفارة الأمريكية ببغداد مساء الأحد تعرض مجمعها السكني في المنطقة الخضراء لأضرار نتيجة القصف الصاروخي، إلا أنها زعمت عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية. وفشلت أنظمة الحماية الصاروخية الدفاعية في السفارة في رد رشقة الصواريخ التي استهدفت قاعدة التوحيد الثالثة في السفارة، إلا أن مصادر إعلامية قالت أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة تصدت للصواريخ الثمانية المهاجمة وأسقطت اثنين منها. إلى ذلك أصيب عنصر حماية في شركة أمنية بانفجار استهدف رتلا للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في العراق أدى لإعطاب وتضرر عجلتين من الرتل على طريق الناصرية جنوب العراق، وتبنى تشكيل سرايا قاسم الجبارين العملية. على صعيد الأزمة المالية رفض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مقترحين في موازنة 2021 تتضمن تخفيض مخصصات صغار الموظفين ورفع سعر البنزين، وتعرض قرار حكومي بخفض قيمة الدينار العراقي لانتقادات واسعة من الاقتصاديين والخبراء والمواطنين على السواء. تخفيض قيمة العملة سيخفض قدرة المواطنين الشرائية بنسبته المقاربة ل20%، وإذا تم تمرير تخفيضات أخرى أو ضرائب فهذا يعني أن الحكومة تخوض حربا ضد مواطنيها. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
قدم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي طلبا لعقد جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمعرفة أسباب تراجع العملة المحلية. وأوضحت المجموعة المؤلفة من 28 عضوا أن الاجتماع سيناقش السياسة المالية المتبعة واتفاقية البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي. ولتسليط المزيد من الأضواء على هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير الاقتصادي صالح الهماشي.
اليوم العراق يمر بأزمة مالية خانقة حقيقية، يعني قد تهدد كيان الحكومة العراقية وحتى الدولة العراقية، لذلك كان المفروض عليها أن تتخذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية، لكنها لم تلجأ إلى إصلاحات اقتصادية بقدر ما أنها لجأت إلى إصلاحات مالية. هذه الإصلاحات المالية إصلاحات خطرة جدا، كثير من الدول العالم قامت بهذه الإصلاحات وكانت نتائجها سلبية بشكل كبير، وربما اليونان في عام 2011 عندما قامت بعمليات التقشف وزيادة أسعار المحروقات وزيادة أسعار كثيرة أدى إلى احتجاجات وسقوط الحكومة في حينها، ولولا تدخل الاتحاد الأوروبي بمساعدة اليونان لكان سقطت الدولة بأكملها. هذه الإجراءات خطيرة جدا. اليوم الحكومة العراقية اتخذت جملة من القرارات الخطيرة، ألا هي تغيير سعر صرف الدينار، زيادة أسعار المحروقات، تخفيض أسعار رواتب موظفي الدولة بنسب متفاوتة على المخصصات، كذلك فرض ضريبة مبيعات على كثير من القطاعات التجارية، لكن لم تستهدف القطاعات الاقتصادية. نعم هناك أزمة مالية كبيرة، ولكن المفروض على الحكومة العراقية أن تدرس مشكلة الاقتصادية العراقية قبل اتخاذ القرار. هي لا تعي ما هي المشكلة الاقتصادية. الحكومات منذ 2003 لهذا اليوم لم تحدد المشكلة الاقتصادية في العراق، أين تكمن المشكلة الاقتصادية؟ نفس المشكلة اللي مرت بالعراق عام 2014، انخفضت أسعار النفط إلى العشرينيات، يعني سعر 20 دولار البرميل الواحد، وكان العراق يمر بحالة حرب مع داعش، وكان استنزاف يعني كبير جدا للإمكانيات البشرية والمالية، كان معركة شرسة يخوضها العراق، ولكن استطاع العراق بإجراءات دون تغيير سعر الصرف ودون تغيير برواتب موظفي الدولة، لكن من خلال بعض الإجراءات وبعض السيطرة على الموارد العراق يستطيع أن يوفر الأموال مع الاقتراض. لكن اليوم الحكومة العراقية حقيقة التجأت إلى الطرق السهلة في معالجة المشكلة، هي ألا وهي تخفيض سعر الدينار. نعم جائحة كورونا أثرت، ولكن اليوم أكو تعافي بأسعار النفط. اليوم مطلوب من الحكومة العراقية أولا السيطرة على مواردها الاقتصادية الداخلية. هناك جبايات متنوعة في العراق، لا توجد مؤسسة من مؤسسات العراق ليست فيها جباية، السيطرة عليها من خلال الأتمتة والحكومة الإلكترونية تستطيع أن تحافظ على أموالها، ممكن أن تزيد إيراداتها. هناك فساد كبير جدا في الدولة العراقية، كان المفروض على الحكومة العراقية أن تضع خطة لمحاربة الفساد وتقنين استهلاك الدولة، إنفاق الدولة، الحكومة العراقية، الإنفاق الغير مبرر والمبالغ به.
اعتبر وزير الخارجية السوري الوجود العسكري الروسي في بلاده بأنه أمر ضروري لمواجهة الأنشطة الإرهابية التي لم تنتهي بعد، واتهم فيصل المقداد واشنطن بتشجيع الجماعات الإرهابية على مواصلة عملياتها الإجرامية شمال شرق سوريا للإبقاء على قوتها بثريعة مكافحة هذه المجموعات، وأشار إلى الانتصارات المشتركة التي حققتها الوحدة السورية والروسية على هذه العصابات، وأن المعارك ضدهم مستمرة، لافتا إلى تأسيس المزيد من هذه الفصائل الإجرامية بشكل متعاقب لتحقيق الأهداف السياسية التي عاجزت عنها الجماعات السابقة. مستمعين الأفاضل، حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح خلال مواجهة بين قوات الاحتلال والأهالي في نابلس. الحكومة البريطانية تعقد اجتماع أزمة إثراء ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا. الحملة الانتخابية لترامب تطالب مجددا المحكمة العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في بنسلفانيا. من جديد أهلا بكم. اندلعت مواجهة عنيفة بشوارع مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة إثر اقتحام قوات الكيان الصهيوني للمنطقة الشرقية من المدينة، وذكرت مصادر أعلامية محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا خلال الاشتباكات الرصاص الحية وقنابل الغاز لتفريق الأهالي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة شبان ووقوع حالة اختناق. وأكدت المصادر اعتقال أمن الاحتلال لمواطن فلسطيني بالمدينة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح. أعلنت وسائل إعلام عبرية أن طائرة صهيونية ستقل وفدا أمريكيا صهيونيا مشتركا من مطار بن غوريون بالأراضي المحتلة إلى الرباط في أول رحلة بعد موافقة المغرب على تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال. ورجحت المصادر أن غرض الزيارة هو توقيع الوثائق الأولى لصفقة التطبيع بين الجانبين بحضور مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، ويعتزم طرفا الاتفاق التوصل إلى مذكرات تفاهم واتفاقات بعدة مجالات أبرزها الطيران المدني والزراعة. اعتقلت السلطات السعودية الشيخ حسين النمر في خطوة جديدة تستهدف علماء الدين شرقي المملكة، ليصل عدد العلماء المعتقلين تعسفيا في البلاد إلى نحو 20 عالما. ويأتي الاستهداف الجديد الذي استنكرته منظمات حقوقية ودولية بعد أيام من هدم مسجد في بلدة العوامية، وقبل أيام من الذكرى الخامسة لإعدام آية الله نمر باقر النمر. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان والحريات وحملاته الممنهجة ضد منطقتي القطيف والأحساء وخاصة استهداف علماء الدين فيهما زادت وتيرتها في الأونة الأخيرة، وهي بالأصل لم تهدأ يوما. وآخر هذه الانتهاكات والحملات اعتقال الشيخ حسين النمر بعد يومين من إخفائه، ليعترف النظام بعد ذلك باعتقاله. هذا الاعتقال يأتي قبل أيام من إحياء ذكرى السنوية الخامسة لإعدام آية الله نمر باقر النمر، وبعد أيام من هدم النظام لمسجد الإمام الحسين في الزارة جنوب بلدة العوامية بعد تطويقه، مع العلم أنه في هذا المسجد كان الشهيد النمر يأم المصلين ويلقي خطبه. المغرد ناشط قطيفي أكد أن اعتقال القوات السعودية لشيخ حسين النمر خطوة تضاف إلى استهداف الحكومة السعودية لرجال الدين في القطيف والأحساء، مشيرا إلى ارتفاع عدد علماء الدين الذين اعتقلهم النظام تعسفيا من هاتين المنطقتين إلى 16 عالما، وأن الشيخ النمر الشخصية العلمائية الرابعة التي يتم اعتقالها خلال فترة زمنية قصيرة. منظمات حقوقية رأت في مواصلة النظام السعودي اعتقال رجال الدين في المنطقة الشرقية انتهاكا قانونيا صارخا وممارسة للتمييز الطائفي، معتبرة أن هذه الممارسة بعيدة كل البعد عما تدعيه السلطات من احترام الحقوق والحريات ومن إجراء إصلاحات وتغيير. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان شجبت الاعتداءات وعمليات الاعتقال الممنهجة التي تعرض لها رجال الدين في القطيف والأحساء في الآونة الأخيرة على يد الأجهزة القمعية السعودية، معتبرة أنها اعتقالات تمارسها السلطة منذ فترة طويلة، مفبركة قضية معينة لحسابات في ذهنها ولاعتبارات سياسية. كذلك نددت منظمتا أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز الخليجي لحقوق الإنسان بالهجمة العسكرية الهمجية ضد القطيف والأحساء والانقضاض السلطوي على علماء ورجال الدين من دون أي مبرر أو مسوغ قانوني ومن دون أي تهم واضحة، معتبرة أن هذه الاعتقالات تعد دليلا واضحا على تعاظم سياسة الاعتقالات التعسفية والإفلات من العقاب داخل أجهزة السلطات في السعودية وتفاقم سياسة التمييز العنصري على أساس المعتقد.
لاقى تشكيل حكومة بين أدوتي ومرتزقة تحالف العدوان السعودي في المحافظات اليمنية المحتلة ردود فعل متعددة، حيث اعتبرت الأوساط السياسية أن الحكومة التي تم تشكيلها جاءت بهدف تمرير المزيد من القرارات وإملاءات تحالف العدوان، واستبعدت نجاح هذه الحكومة أو قدرتها على إدارة شؤون محافظاتها من الداخل. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
برعاية سعودية أعلن في الرياض عن حكومة جديدة يتقاسمها الرئيس المستقيل هادي وحزب الإصلاح المدعومين سعوديا والمجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات. تشكيل الحكومة التي جاءت تنفيذا لما أسمي باتفاق الرياض جاء بعد مخاض عسير ساده الكثير من الخلافات والصراعات. الأوساط السياسية في صنعاء قالت بأن هذه الخطوة لا تهمها في شيء، وأن حكومة الإنقاذ التي تحظى بحاضنة شعبية هي حكومة الجمهور.
هذه حكومة يراد منها تقسيم وتمزيق الوطن، هذه حكومة لا تمثل الشرعية اليمنية الحقيقية. الحكومة الشرعية هي حكومة الإنقاذ الوطني التي تمارس أعمال رائعة، أعمال عظيمة، أعمال تؤدي بالضرورة إلى تقديم خدمات لكافة المواطنين وتتبنى مشاريع تنموية حقيقية. هذه الحكومة أريد منها فقط تمثيل النظام السعودي الإماراتي.
مراقبون سخروا من هذه الحكومة في كون وزرائها يتخذون من فنادق الرياض مقرات لأعمالهم، وقالوا بأن التحالف سعى لتشكيلها والتحكم باختيار أعضائها بهدف تمرير قراراته وفقا لمصالحه وأهدافه ومحاولة إضفاء شرعلة لها. وأشار مراقبون إلى أن هذه الحكومة جاءت لتكرس موضوع انفصال شمال اليمن عن جنوبه والذين ينتمون وزراءها لشطرين بالتساوي، مستبعدين نجاحها وعدم استطاعتها للعودة للعمل من مدينة عدن التي تسيطر عليها أدوات الإمارات.
كل ما يتحرك به هذه الحكومة ستكون خاضعة للإشراف السعودي والإماراتي بشكل كامل، حتى على مستوى أصغر القرارات. وبالتالي أستطيع أن نقول أن حكومة السفير لن يكون لها وجود على أرض الواقع في المناطق المحتلة، وستلبي الأهداف والأطماع السعودية التي يريدها إضافة إلى الأهداف الإماراتية.
وتواجه هذه الحكومة العديد من العقبات والمشكلات في طريقها وفق مراقبين، نتيجة سياسات وممارسات التحالف السعودي والإماراتي، ومنها تردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام الخدمات وغياب الأمن، كما أن التدخلات المباشرة من التحالف السعودي الإماراتي سيسهم في فشلها.
لا تتوقع الكثير من الأوساط اليمنية بمن فيها المحافظات الجنوبية نجاح حكومة المرتزقة باعتبارها خاضعة لإملاءات التحالف السعودي والإماراتي، واللذان يسعيان للانفراد والتحكم بقراراتها في إطار سباق النفوذ بينهما.
تعقد الحكومة البريطانية اجتماع أزمة لبحث تداعيات قرار العديد من الدول تعليق الرحلات إليها، وذلك في أعقاب الإعلان عن كشف سلالة جديدة من فيروس كورونا. وبدأ سكان العاصمة البريطانية لندن مغادرتها بشكل جماعي بعد قرار الحكومة تشديد قيود الحركة، فيما تشكلت اختناقات مرورية كبيرة على الطرق الرئيسية التي تربط لندن بأجزاء أخرى من البلاد. من جهتها قررت فرنسا الجارة المباشرة لبريطانيا تعليق جميع الرحلات إلى بريطانيا، وذلك بعد إجراءات مماثلة اتخذتها العديد من الدول الأوروبية والآسيوية. المزيد عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي بدأت تنتشر بسرعة في بريطانيا في التقرير التالي.
ما أن بدأ العالم يتنفس الصعداء بعد التوصل إلى لقاحات لفيروس كورونا المستجد، جاء خبر ظهور سلالة جديدة أقوى للفيروس خارجة عن السيطرة، ما قضى على آمال بتحسن الأوضاع في العام الجديد. السلالة الجديدة ظهرت هذه المرة في بريطانيا وبدأت تتفشى بشدة، ما أجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على فرض إغلاق في معظم أنحاء إنجلترا في فترة عيد الميلاد.
السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة وعلينا أن نجعلها تحت السيطرة، ومن المهم أن يتصرف الجميع كما لو كانوا مصابين بالفيروس.
العلماء يعتقدون أن السلالة الجديدة تنتقل أسرع بنسبة 70%، لكن أكبر مسؤول طبي في بريطانيا كريس ويتي أشار إلى أنه بينما السلالة الجديدة معدية أكثر بكثير، إلا أنه لا دليل حاليا للإشارة إلى أنها تتسبب بمعدل وفيات أعلى أو تؤثر على اللقاحات والعلاجات، على الرغم من أن العمل جار بشكل عاجل للتأكيد ذلك. ولمنع انتقال الفيروس المطور خاصة مع بدء موسم الشتاء الأبرد في القسم الشمالي من الكرة الأرضية حيث تزداد حدة الأمراض التنفسية، علقت دول عدة الرحلات الجوية الآتية من المملكة المتحدة كفرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا والمغرب أيضا، فيما تراقب السلطات الأمريكية بعناية شديدة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، بينما قررت السعودية تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة أسبوع قابلة للتجديد. ورغم الرعب الشديد الذي ساد القارة الأوروبية، إلا أن خبراء الاتحاد الأوروبي أعلنوا أن اللقاحات الحالية ضد كوفيد-19 فعالة في الوقاية من السلالة الجديدة.
وفق ما نعلمه حتى الساعة وإثر محادثات بين خبراء السلطات الأوروبية، فإن السلالة الجديدة لا تؤثر على اللقاحات التي تبقى على درجة الفعالية نفسها.
إلا أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى تجديد تدابير احتواء الفيروس في ظل تحذير الحكومة البريطانية من أن سلالة جديدة أقوى لكورونا المستجد خرجت عن السيطرة.
أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستطالب المحكمة العليا مجدداً بإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، مشككة بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن. بيان صادر عن الفريق المشرف على حملة ترامب أكد أن طلب الإلغاء يتعلق بقواعد الاختراع عبر البريد. نهاية الحصاد، إلى العناوين. طهران تؤكد مرة أخرى عدم إمكانية إخضاع الاتفاق النووي إلى التفاوض من جديد. القوة العراقية تتوعد بملاحقة الخارجين عن القانون في أعقاب قصف السفارة الأمريكية في بغداد. دمشق تؤكد أن واشنطن تشجع الجماعات الإرهابية لمواصلة عملياتها الإجرامية شمال شرق سوريا. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
أم عمار، سمية،
نساء في القرآن الكريم، مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن.
Thank you.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم نساء في القرآن الكريم. في ليلة بيضاء بنور البدر عاد أبو حذيفة بن المغيرة من ناديه الذي اعتاد أن يسمر فيه مع أصحابه. عاد إلى داره ومعه ضيف غريب، وما إن استقر به المكان حتى نادى:
سمية، يا سمية.
نعم يا مولاي.
اعمل الأكل للضيف ووفر الراحة له.
السمع والطاعة يا سيدي.
وأنت يا ياسر.
نعم يا مولاي.
خذ راحتك، فأنت حليفي وفي كنفي، كن منبسطا، لا تشغل بالك يا ياسر، ففي مكة لم تلق مكروها.
لساني عاجز عن شكرك، فقد أوسعتني كرما يا مولاي.
لا تقل ذلك يا ياسر.
آمل أن أكون عند حسن ظنك يا مولاي.
وتحمل سمية الطعام والماء للضيف الغريب، وتلقي عليه نظرة عابرة. وجدته أسمر اللون، على سيمائه ملامح طيبة وحشمة، ولم يرفع إليها طرفا عندما وضعت الطعام أمامه. وتمتد الأيام، وغدت خدمة هذا الضيف من واجباتها، حتى اشتدت الصلة بينهما بعدما أحاطها بالاهتمام والرعاية، لأنه وجد فيها النجابة والطهر والطيب، كما أنه هو الآخر إنسان عرف بنقاء السريرة والعفة، حتى شاع خبر هذا الود بين أفراد البيت، وعلم أبو حذيفة بذلك.
لا أراك الله مكروها يا أبا حذيفة، أراك في عميق الفكر. هل هناك شيء يقلقك؟
كلا، بالعكس يا زوجتي العزيزة، إنما أفكر في ضيفي اليماني ياسر. كم أنا سعيد بمحالفته، إنه طيب القلب وشهم وودود، لقد اختبرته كثيرا ولم أجد فيه سوءا.
وأنا كذلك، أعجبتني فيه العفة، يتكلم بأدب واحترام، ولم يرفع لي طرفا عندما أكلمه.
بودي أن أزدي له معروفا امتنانا لعفته.
إذا كان ذلك فإني أرى أن تزوجه، فالعزوبية والغربة قاتلتان.
نعم.
ثم لا بد للرجل من امرأة تعينه وتنجب له.
أحسنتي، هو ذلك، سأقوم بكل ما يحتاجه كي يبقى معنا طويلا.
بوركت يا أبا حذيفة.
من تتوقعين التي تناسبه؟
إنها سمية، فهي عفيفة وطاهرة.
نعم.
بالإضافة إلى الود الطاهر الذي بينهما.
إذن أنت تعلمين بعلاقتهما؟
ولم لا؟ الذي يعجبني فيها الصدق والعفة.
حسنا، سأذهب إليه وأكلمه. كيف حالك يا ياسر؟
أشكر اهتمام سيدي، بخير ما دمت بخير.
ياسر؟
نعم.
لا بد لك من زوجة.
زوجة؟
تعينك على أمرك.
لاذ ياسر بالصمت، وقد طافت بذهنه ذكرى حبه الطاهر لسمية، وتساءل مع نفسه أي زواج؟ إنه يحتاج إلى مقومات ولا أملك أدناها، والأهم من ذلك من يعطيه زوجة وهو مهاجر؟ قاطعه أبو حذيفة من سلسلة هذه التساؤلات والتفت إليه باسما.
ياسر، أين ذهبت بأفكارك؟
نعم يا مولاي.
هل ترغب في الزواج؟
نعم، ولكن
أترضى بسمية زوجة؟
سمية؟
لماذا بهت؟ نعم سمية.
يا أبا حذيفة، إنها أمتكم المفضلة، هل تستغنون عن خدماتها لأجلي؟
ولما لا يا ياسر؟ كرامة لك، إنك عزيز علي.
أشكرك يا مولاي، أشكرك.
إذن ستزف لك غدا.
غدا؟
نعم.
كيف لي أن أشكرك يا مولاي؟
انتشر الخبر في الحي، وكل من يعرفهما فرح بهذا النبأ. باركوا لأبي حذيفة هذه الصنيعة. وفي اليوم الثاني تزوج الحبيبان، ودارت بهما الأيام كأحلى ما تكون، وصلاتهما وثيقة بينهما يغذيهما الوفاء والإخلاص لأبي حذيفة وزوجته، أصحاب اليد الأولى عليهما، حتى ولد لهما عمار. فجاء أبو حذيفة وزوجته إلى دارهما ليباركا لهما، فاستقبلت سمية ضيوفها وهي تحمل بين يديها عمارا.
مبروك، مبروك يا سمية.
الشكر.
يا سمية، إن ياسرا إنسان طيب.
نعم.
ورجل شريف، وأنت كذلك.
شكرا يا مولاي.
ما عرفنا منك إلا الخير والمحبة، وكرامة لكما وللمولود، أنت ومولودك أحرار من الآن.
الشكر لكم يا مولاي، الشكر لكم.
أيها الكريم، أي وفاء جميل هذا أزديته إلينا يا سيدي. الشكر لكم، الشكر لكم.
وراح عام وجاء آخر، وعمار يشب في ظل أبويه، وقد أصبح شابا في جبينه غرور الشباب الخالي من الطيش والزهو، خلق عال وشجاعة كريمة وصفات حبيبة لقلوب الناس. تعيش أسرة آل ياسر عيشة راضية، والكل من حولها يلهج بالثناء عليها. وفي ليلة ندية يحدث ياسر زوجته بما يدور في أندية مكة من أحاديث الدعوة المحمدية، فتلتصق به سمية متلهفة للمزيد من التعرف.
يا أبا عمار، وما في هذه الدعوة؟ بالله عليك زدني.
يا سمية، دعوة محمد إنسانية، فهو يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإنه لا فرق لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
شيء عظيم ورائع يا ياسر، هذا الذي تذكره، زدني بالله عليك زدني.
لقد قرأ لنا هذه الليلة من القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم، شيء أروع من شيء. وهل آمنت به يا ياسر؟
ماذا تقولين في ذلك يا سمية؟
لا تتأخر أبدا، إن محمدا الصادق الأمين، وإن قلبي ليميل إليه.
قري عينا يا سمية، قري عينا. مر علي عهد وأنا مؤمن برسالته، هل يسعدك هذا الأمر؟
كل السعادة يا أبا عمار.
الحمد لله.
اذهب إليه وأخبره أيقبل إسلام امرأة؟ فأنا مؤمنة بما يقول وبدعوته مسلمة.
غدا سأذهب إليه وأخبره عنك.
يا أبتي.
نعم يا ولدي الحبيب.
أتأخذني معك إلى رسول الله كي أسلم على يديه؟ فأنا مؤمن برسالته.
أو سمعت بهذه الدعوة يا عمار؟
نعم يا أبتاه.
ما جذبك إليها يا ولدي؟
منذ زمان وأنا أتلهف لأخبارها، ونفسي تطمح إليها، فوجدت فيها الصفاء والنقاء.
وشبابك يا ولدي، شبابك، إن طريقها ذو مخاطر.
أبدا لا يهمني في سبيلها كل أمر يعرض.
هو ذلك يا ولدي.
وتنتظر الأسرة المؤمنة بقلوب ملؤها الصبر لغروب الشمس وحلول الظلام، كي يتسللوا إلى دار الأرقم. وفي جنح الليل يتوجه الأب وخلفه ولده، حيث يجتمع الرسول بأصحابه بعيدا عن العيون. أقبل ياسر وإلى جانبه عمار، ترف على ثغر النبي الكريم ابتسامة هادئة، ويفتح ذراعيه للشاب الطامح عمار، ويكلل رأسه بقبلة ملؤها الحنان والإيمان، ثم يلتفت إلى الأب المؤمن فيقول له: يا ياسر، قر عينا بهذا الولد البار وبزوجتك المؤمنة الطاهرة. فيبهت ياسر ويقول:
أو علمت برغبة سمية يا رسول الله؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
فيرد عليه الرسول الكريم: نعم يا ياسر، إن إسلامها لعظيم، وستكون أول شهيدة في سبيل العقيدة. يا آل ياسر، إن لكم مقاما محمودا، وأنت تقتل شهيدا أيضا، وولدك تقتله الفئة الباغية. إنكم يا آل ياسر من السباقين للشهادة والمكرمة.
يا رسول الله، يا رسول الله،
إذا كان ذلك في سلامة من ديني فما أعظم هذه المكرمة، فما أعظم هذه المكرمة.
لم يبق مكتوما إيمان هذه الأسرة بدعوة الرسول الأعظم، بل انتشر في أرجاء مكة. أسرة حليف بني مخزوم آمنت بالدعوة الجديدة، فتلقفت الألسن هذا الخبر في دار الندوة بين الدهشة والغيظ.
يا سادة، لقد بلغ الأمر بهذه الدعوة أن تختطف منا حلفاءنا وعبيدنا واحدا تلو الآخر، هل ستسكتون على ذلك؟
كيف نسكت عن ذلك؟ ولماذا لا يستجيبون لمحمد وهو يسمعهم ما يدغدغ مشاعرهم؟ إنه يقول لهم لا فرق بين أبيض وأسود.
بالتأكيد إن محمداً يمني هؤلاء العبيد أنهم سيصبحون أسياداً في يوم ما،
فيملكون رقابنا لنصبح أمامهم أذلاء كما هم الآن.
هيهات واللات والعزة، بل سنضع السيف في رقابهم ونذيقهم الموت حتى يرتدوا عما هوت وصبت إليه نفوسهم.
يا فتيان بني مخزوم، آتوني بسمية.
سمع.
الله أكبر. الله أكبر.
انظروا إليها، انظروا إليها. في عهدها الخامس هدتها الأيام وتحلم بمساواتنا.
أحد.
هذا هو الرد الجميل لأبي حذيفة يا سوداء.
الله أكبر.
كلي، تستحقين ذلك.
الله أكبر.
أنت يا أمة، فركلك عن رجالي يا سر.
أحد.
لما لا تتكلمي؟ حصل دين محمد لك؟
الله أكبر.
سحرك بالشعوذة؟
الله أكبر، صح يا حقير.
حور.
صح. لا ترمي رسول الله وأمينه بالسحر والشعوذة.
إذن خذي.
يا أبا سفيان، تمهل، ستعود إلى رشدها.
تحلمون بأن تصبحوا يوماً أسيادنا؟ سوف نبيدكم قبل أن تروا ذلك اليوم.
أي سيادة تافهة هذه؟ إن نبي الرحمة هدانا إلى طريق الحق وحررنا من عبادة الأصنام وأرشدنا إلى الواحد الأحد.
سألقنك درسا بهذا الصوت كي تتعلم الأدب عندما تقفين أمام أسيادك.
الله أكبر. أحد.
لقد أغمي عليها يا أبا جهل. حد من روعك، حد.
وكيف؟ ألقوها في الرمضة لتسهرها الشمس. يا قوم،
لو توالينا عن تأديب عبيدنا لروعهم عن هذا الدين فلا سيادة تبقى لنا.
أيوة اللات والعزى لا تبقى لنا. لقد سحرهم محمد، لا بد من تعذيبهم.
ما أعدل عن الحق يا أبا سفيان؟
اتركي دين محمد وسحره.
أبداً.
عودي إلى آلهتنا.
لن أرتد عن الدين الذي أنار قلبي.
أو بك جرأة على هذا الحديث؟ أيتها الأمة.
الله أكبر، لا إله إلا الله.
أمة عنيدة.
رويدك يا أبا سفيان، رويدك، سأسحق قلبها وأخطبه. يا فتيان، علي بابنها.
لا،
سنقصدها ولات والعزة لم ترضى عن ذلك.
انظري إلي أيتها السوداء، مكبلا بالحديد يغطي وجهه الدم. سأقتله أمامك. اطرحوها أمامها، اطرحوه.
ولدي.
أماه.
ولدي.
حبيبي.
لا تبكي يا ولدي. لا تبكي يا ولدي. لا تبكي. أتذكر ما قاله الرسول عنا؟ أمه، صبرا قليلا والمكرمة الجنة. يا رب لا تسلطهم على عقيدتنا.
يا فتى ناولني الصوت.
لا تسلطهم على عقيدتنا.
يا فتيان، أتوني بياسر.
إنه لا يستطيع السير يا مولاي.
اسحبوه كالشات.
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
إنه
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. الله أكبر، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
إنه يتمتم.
الله أكبر.
إنه يتمتم بكلمات الشهادة.
ما لنا وهؤلاء الضعفاء يا عمرو؟ إن من بين الذين صبوا لدين محمد من لا يستطيع أبو جهل ولا أبو سفيان أن يرفع عليه صوتا.
لو كان عمرو بن هشام أو صخر بن حرب جادين في أمرهما لوقف لأولئك. خذوا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر.
سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يناله أهل ياسر من هؤلاء الجهلاء، فدمعت عيناه ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اشدد على آل ياسر بالصبر، اللهم خفف عنهم عذاب الطغمة الجاهلة. طال صمود هذه الأسرة المؤمنة، ولكن لم تنهر معنوياتهم أمام التعذيب الوحشي، حتى ضاق ذرعا أبو جهل وهجم على سمية كالمجنون، يجرها من شعرها ويركلها برجله وهو يصرخ:
أتصرين أيتها الأمة على موقعك من آلهتنا؟ تكلمي تكلمي.
إن الله للظالمين بالمرصاد، موعدنا معكم يوم الحساب.
قولي يا عبد هبل، قولي وسأعفو عنك، قولي.
كلا، تبا لك.
اللعنة عليك، اللعنة.
لا تفعل يا أبا عكرمة، لا تفعل.
لا أفعل.
يا رسول الله، إليك أشكو هذه الزمرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
نعم أحبتي الأكارم، وهكذا استشهدت أول شهيدة في الإسلام، أم عمار سمية، المرأة الصالحة. نسأل الله أن يشمل نساءنا الصابرات بالأجر والثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الرجاء له والأمل.